بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الإخلاص والتوفيق والعلم النافع يا رب العالمين. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم اجعل هذا المجلس عونا لنا على ذكرك وطاعتك وعلى فهم كتابك الكريم يا رب العالمين، واجعله حجة لنا وحجة للمشاهدين والمستمعين والمشاركين، واغفر لنا وللإمام البيضاوي وكل من كتب على هذا الكتاب من العلماء الحواشي والتقارير والشروح يا رب العالمين. وقد تناولنا في اللقاء الماضي كلام الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في أول حديثه عن نداءات بني إسرائيل في هذه السورة، بقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ووصلنا إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وكنا ذكرنا في بداية نداءات لبني إسرائيل أن هذه السورة وهي سورة البقرة كثر الحديث فيها عن بني إسرائيل وعن قصص بني إسرائيل وعن ما وقع لهم مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام خصوصا. والقصص أيضا الذي في سورة البقرة منه جزء وقع لبني إسرائيل بعد موسى عليه الصلاة والسلام وبعد وفاته عليه السلام. وهذا اليوم وهذه الآيات التي نتحدث عنها في هذا المجلس والمجلس السابق والمجالس القادمة هي من أوائل النداءات في القرآن الكريم لهؤلاء وهم بنو إسرائيل، لكثرة احتكاك المسلمين بهم منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم كما تعلمون. فنبدأ على بركة الله في قراءة كلام الإمام البيضاوي، تفضل يا صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصا، وربطه بالوعيد الشديد تخويفا لمن غفل عنها وخل بحقوقها. وقوله: وأني فضلتكم، عطف على نعمتي. وقوله: على العالمين، أي عالم زمانهم، يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام وبعده، قبل أن يغيروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح وجعلهم أنبياء وملوكا مقسطين، واستدل به على تفضيل البشر على الملك وهو ضعيف.
نعم، هنا يقول الإمام البيضاوي في قوله تعالى: يا بني إسرائيل. تقدم معنا في الآيات الماضية أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، ومعنى إسرائيل عبد الله. إسرائيل معناها عبد الله، لأن إيل معناها الله، وإسراء عبد، فإسرائيل معناها عبد الله، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقد نسب إليه أبناؤه لأنهم من ذريته مباشرة، أسباط بني إسرائيل كلهم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وإلا فهم أبناء يعقوب أيضا وهم أبناء إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. يقول البيضاوي هنا، يقول كرره للتأكيد، لأنه قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم في الآيات الماضية، ثم قال هنا أيضا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والتكرار أيها الإخوة أسلوب من أساليب التأكيد في اللغة العربية، هذا معروف في لغة العرب أن التكرار أسلوب من أساليب التأكيد، ولذلك في القرآن الكريم يرد التكرار كثيرا، في التكرار اللفظي في العبارات. ولعل من أظهره في القرآن الكريم ما ورد في سورة الرحمن: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه المواضع تكررت كثيرا، وهذا أسلوب من أساليب التأكيد في لغة العرب، وليس بمستغرب، لأن البعض ربما أحيانا يصرفه عن هذا المعنى وهو معنى التأكيد إلى معاني أخرى. فهنا يقول كرره للتأكيد وتذكير التفضيل الذي هو أجل النعم خصوصا، وربطه بالوعيد الشديد تخويفا لمن غفل عنها وخلى بحقوقها. والمقصود بالنعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل هي نعم كثيرة قد ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. فبني إسرائيل لا شك أن الله قد يعني أرسل إليهم عدد كبير من الأنبياء، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يرسل إليها إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه مزية لبني إسرائيل أنه أرسل إليهم أنبياء كثيرين، وأيضا أنزل عليهم التوراة والإنجيل، وهي أيضا كلها مرسلة أو منزلة على بني إسرائيل. وأني فضلتكم، قال عطف على نعمتي، يعني كأن معنى الكلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وتفضيلي لكم على العالمين. قال: وأني فضلتكم على العالمين. والمقصود بالعالمين هنا ليس المقصود بها تفضيل بني إسرائيل على البشر جميعا، وإنما المقصود على أهل زمانهم الذين كانوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام. كان أفضل الناس في ذلك الزمن وأفضل العالمين في ذلك الزمن هم أتباع موسى عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل. فهذا هو المقصود بقولي: وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي زمانهم، هذا باتفاق المفسرين. وإلا فالله سبحانه وتعالى قد قال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وإلى آخر الآية. فدل هذا على أن تفضيل المقصود به هنا لبني إسرائيل أي عالمي زمانهم الذين كانوا معاصرين لموسى عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذا الامتنان على بني إسرائيل هنا هو امتنان عليهم بما فعل مع آبائهم. فالله يقول: اذكروا نعمتي التي أنعمت على آبائكم، لكن لأن النعمة على الآباء هي نعمة على الأبناء فامتن عليهم بها. وإلا فهذا التفضيل الذي يذكره الله سبحانه وتعالى ليس لليهود وليس لبني إسرائيل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو لهم في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، لكنه لأنه ما دام تفضيل لآبائهم وأجدادهم فكأنه تفضيل لهم. قال: يريد به تفضيل آبائهم الذين كانوا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام قبل أن يغيروا بما منحهم الله تعالى من العلم والإيمان والعمل الصالح. ولعل في المطبوعة خطأ، قال قبل أن يضروا، والصواب يغيروا، وقد راجعتها في نسختين مخطوطة وجدتها يغيروا، ولا يستقيم الكلام إلا بذلك أصلا. قال: وجعلهم أنبياء وملوكا مقسطين. مقسطين أي عادلين طبعا، وترد في القرآن الكريم ويلتبس المعنى أحيانا على البعض. الله سبحانه وتعالى ذكر قسط في القرآن الكريم وذكر أقسط، فذكر قسط بمعنى ظلم وأقسط بمعنى عدل. ولاحظوا هذه من يعني من الدقائق اللغة العربية، كيف أنه يأتي الفعل الذي أصولها واحدة، فعلان أصلهما واحد ولكن متضادان في المعنى. فقال الله سبحانه وتعالى: فأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. القاسطون يعني الظالمون الكافرون، وأما المقسطين والمقسطون فهم الذين تحروا العدل، لذلك يقال إمام مقسط يعني عادل، وإمام قاسط يعني ظالم، والفرق بينهما يسير يعني في الاشتقاق، ولكن في الدلالة هما بالعكس تماما. قال البيضاوي هنا: واستدل به على تفضيل البشر على الملك وهو ضعيف. طبعا تلاحظون البيضاوي هنا لا يترك مناسبة تمر من الاستدلالات التي يمكن أن يستدل بها على بعض القضايا العقدية أو القضايا الكلامية أحيانا أو القضايا البلاغية أو الأصولية، وهي كثيرة، إلا ويشير إليها. فهنا الله سبحانه وتعالى يقول: وأني فضلتكم على العالمين، يشير إلى بني إسرائيل. المعتزلة لديهم مذهب يرون أنه أن البشر أو صالحي البشر أفضل من الملائكة، وبعض الفرق يرون العكس، يرون أن الملائكة أفضل مطلقا من صالحي البشر حتى من الأنبياء. وهذه مسألة لا يترتب عليها عمل كما تقدم الكلام، هي من المسائل الكلامية، يعني أشبه ما تكون يعني الفلسفة التي لا تثمر ثمرة عملية علمية ولا يضر الجهل بها. ولذلك قال هنا البيضاوي: واستدل به على، يعني من يرى تفضيل البشر على الملائكة، قال: ومن أدلة تفضيل البشر على الملائكة قول الله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، خطابا لبني إسرائيل. قال: وهو ضعيف. طيب تفضل يا صالح.
أحسن الله عليك. قال تعالى: واتقوا يوما، أي ما فيه من الحساب والعذاب، وقوله تعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تقضي عنها شيئا من الحقوق أو شيئا من الجزاء فيكون نصبه على المصدر، وقرئ لا تجزي من أجزأ عنها إذا أغنى، وعلى هذا تعين يكون مصدرا، ويراده منكرا مع تنكير النفسين للتعميم والإقناط الكلي. والجملة صفة ليوما، والعائد فيها محذوف تقديره لا تجزي فيه، ومن لم يجوز حذف العائد المجرور قال: اتسع فيه، فحذف عنه الجار وأجري مجرى المفعول به، ثم حذف كما حذف من قوله: أمال أصابوا.
نعم. طبعا معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. قال: واتقوا يوما، هنا جعله منكرا، قال: واتقوا يوما، ومن دلالات النكرة في اللغة العربية التعظيم والتهويل، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: واتقوا يوما عظيما شديد الهول، هذا دلالة النكرة هنا. ثم قال: من صفات هذا اليوم أنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، ومعنى تجزي يعني تقضي أو تدفع أو تغني، كلها صحيحة. وقال: لا تقضي عنها شيئا من الحقوق. ثم أعرب البيضاوي هذه الجملة، فكلامه هنا كلام نحوي، وذكر فيها إعرابين أو ثلاثة إعرابات. فقال: لا تقضي عنها شيئا من الحقوق، كأنه يقول أنها مفعول به، يعني واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. شيئا هنا لا شك أنه قد يعرب مفعول به وقد يعرب مصدرا، فيقول: لا تقضي عنها شيئا من الحقوق، كأنه يرى أنها تعرب مفعول به على هذا التفسير. قال: أو شيئا من الجزاء فيكون نصبه على المصدر، مثل قوله سبحانه وتعالى: ولا يظلمون شيئا. ويبدو أن أخر هذا الإعراب لأنه عنده يعني دون الأول المفعول به، وقد أعرب هذا الإعراب الكشاف الزمخشري أيضا. قال: وقرئ لا تجزئ نفس عن نفس شيئا، تجزئ بمعنى تغني من الإجزاء إذا أغنى، وعلى هذا يتعين أن تكون مصدرا، لا تجزئ شيئا، لا تظلم شيئا. وإراده منكرا مع تنكير النفسين للتعميم، يعني قوله سبحانه وتعالى: لا تجزئ نفس عن نفس شيئا، إشارة إلى أنها لا تجزئ ولا تغني عنه لا في قليل ولا في كثير، وهذا واضح من سياق الآية أن الله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه يوم القيامة لا تدفع نفس عن نفس شيئا، لا قليل ولا كثير، ولا تملك نفس لنفس شيئا، كما أشار الله سبحانه وتعالى في سورة الانفطار عندما قال: في وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، اللي هو يوم الجزاء والحساب، ففسره قال: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. وهذه أفضل طريقة أيها الإخوة لتفسير القرآن بالقرآن، هو أن تجمع الآيات والنظائر التي تدل على نفس المعنى الواحد. فقوله سبحانه وتعالى: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، إذا اختلف فيها المعربون أو المفسرون تحملها على هذه الآية وهذه الآيات الشبيهة بها التي تدل على هذا المعنى، أن المقصود بها لا تغني ولا تدفع ولا تقرض ولا تشفع، بمعنى أنه لا يملك أحد لأحد في ذلك الموقف شيئا من النفع أبدا. ثم ذكر البيضاوي أيضا هنا القراءة الأخرى وهي لا تجزي، وقلنا أنها قراءة شاذة هذه القراءة، وهي قراءة أبي السمال العدوي، وهو من القراء الذين نسبت إليهم قراءات شاذة كثيرة في كتب التفسير. نعم. ولا يقبل منها شفاعة. تفضل.
أحسن الله إليك. قال تعالى: ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، أي من النفس الثانية العاصية أو من الأولى، وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع العذاب أحد عن أحد من كل وجه محتمل، فإنه إما أن يكون قهرا أو غيره، والأول النصرة، والثاني إما أن يكون مجانا أو غيره، والأول أن يشفع له، والثاني إما بأداء ما كان عليه وهو أن يجزى عنه، أو بغيره وهو أن يعطى عنه عدلا. والشفاعة من الشفع، كأن المشفوع له كان فردا فجعله الشفيع شفعا بضم نفسه إليه. والعدل الفدية، وقيل البدل، وأصله التسوية، سمى به الفدية لأنها سميت بالمفدى. وقرأ ابن كثير وابو عمرو ولا تقبل بالتاء.
نعم، أيضا الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة أنه لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، بمعنى أنه لا يمكن لنفس، والخاص هنا المقصود بنفي الشفاعة هنا عن الكفار الذين ماتوا وهم كفار، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكبائر يعني تجوز لهم الشفاعة، وأنها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع. لكن هناك من أنكر هذا مطلقا، مثل المعتزلة على سبيل المثال وغيرهم، أنهم ينكرون أن أصحاب الكبائر يشفع فيهم، وأنهم خالدون مخلدون في النار كالكفار. فالله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه في ذلك اليوم العظيم وهو يوم القيامة أنه لا يقبل من نفس شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. والشفاعة هي أن يشفع فيك شخص له مكانة عند المشفوع عنده. والله سبحانه وتعالى قد ذكر في القرآن الكريم الشفاعة وشروطها، فقال سبحانه وتعالى في سورة في آية الكرسي: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فذكر أنه لا بد في الشفاعة من إذن الشافع سبحانه وتعالى، أن للشافعي إذن الله سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع له. قالوا: لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي إليه الناس يوم القيامة يطلبون منه الشفاعة، وأنه يأتي عليه الصلاة والسلام فيسجد عند العرش ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويفتح الله عليه من المحامد ومن الدعاء، فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فهذه الآية هي خاصة بالكفار الذين ماتوا وهم كفار، وهذا معنى قوله: ولا يقبل منها شفاعة. والبيضاوي هنا ذكر معنى اللغوي للشفاعة، لماذا سميت الشفاعة الشفاعة؟ قال: لأن الشافع مع المشفوع له أصبح شفعا بعد أن كان فردا، يعني كأن المشفوع له كان وحيدا، فجاء هذا الشافع فأصبح يعني عددا زوجيا، يعني شفعا. وهذا معنى الشفع في اللغة، أنه العدد الزوجي، ومنه قوله تعالى: والشفع والوتر، فجعل الشفع مقابل الوتر. قال وهنا طبعا يقول: لا يقبل منها شفاعة، قال: أي من النفس الثانية العاصية أو من الأولى، في قوله: ولا يقبل يوم لا تجزي نفس عن نفس، فكأنه جعل النفس الأولى طائعة والنفس الثانية عاصية، وكان النفس الأولى أو الشخص الأول هو الذي يشفع في هذا العاصي، فقال هنا: أي من النفس الثانية العاصية ولا يؤخذ منها عدل. والعدل هو البدل، كما قال الله سبحانه وتعالى: أو عدل ذلك صياما، يعني مقابل ذلك بما يعادله ويوازيه. ومنه حمل البعير، إذا تعادل حمل البعير هذا مع هذا قالوا: هذا عدل هذا، بمعنى أنه يوازيه ويكافئه. نعم، قال هنا: وقيل البدل، وأصله التسوية، سمي به الفدية لأنها سميت بالمفدى، إلى آخره. وهناك قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري في قوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة ولا تقبل منها شفاعة، يعني من النفس. طيب، قال: ولا هم ينصرون.
أحسن الله إليك. قال تعالى: ولا هم ينصرون، يمنعون من عذاب الله. والضمير لما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة في سياق النفس من النفوس الكثيرة، وتذكيره بمعنى العباد أو الأناسي. والنصر أخص من المعونة لاختصاصه بدفع الضر. وقد تمسكت المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر، وأجيب بأنها خصوصة بالكفار للآيات والأحاديث الواردة في الشفاعة، ويؤيده أن الخطاب معهم، والآية نزلت ردا لما كانت اليهود تزعم أن آباؤهم تشفع لهم.
نعم جميل، هو هذا ما ذكرنا لكم أن المعتزلة ينكرون ويرون أن أهل الكبائر يخلدون في النار وأنهم لا تحق لهم ولا تصح لهم الشفاعة، والصحيح أنهم يعني يشفع فيهم وأنهم لا يخلدون في النار وإنما يخرجون منها بعد أن يعذبون، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان كما في الأحاديث. وقوله هنا أن النصر أخص من قال أن النصر أخص من المعونة، لأن النصر فيه دفع، فيه دفع مضرة، ولا شك أن النصر فيه معنى إجابة الصريخ كما يقولون ودفع الأذى ونصرة المظلوم، فهو أشد من المعونة وأخص منها. وطبعا هنا رد على الزمخشري في نفيه للشفاعة لأهل الكبائر كما ذكر البيضاوي، مما يدل على أن البيضاوي أيضا ممن يرى الشفاعة ويرى حديث الشفاعة وأنها صحيحة وأنها يعني تقع من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الكبائر. طبعا هذه أيها الإخوة من المسائل العقدية التي تجدونها في كتب التفسير وهي كثيرة، لا يكاد المفسر أبدا ينفك من أن يذكر مثل هذه القضايا ويبين رأيه، فإن كان ممن يتبع مذهب السلف في الإيمان بكل هذه الأحاديث وإمرارها على ما هي عليه سواء كانت في صفات الله سبحانه وتعالى أو في أمور الغيب أو في أمور اليوم الآخر أو في قضايا الشفاعة أو في قضايا الإيمان، أو يكون من الفرق التي لها وجهة نظر في هذه القضية مثل المعتزلة مثلا، والزمخشري يعتبر ممثل لهذه الفرقة، فإنهم لديهم تأويلات، يرون مثلا أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تجوز، لديهم مثلا قضية أن القرآن الكريم نفسه مخلوق وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتمحلون في قضية وجه الإعجاز في القرآن الكريم هل هو بالصرفة، وهذا الرأي هو الذي ينسجم مع قول المعتزلة لأنهم يرون أن القرآن مخلوق وليس صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فيرون أن أفضل الأقوال التي قيلت في إعجاز هو الصرفة، وهو أن الله صرف العرب عن معارضة القرآن الكريم، ولو خلي بينهم وبين المعارضة لاستطاعوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم، بل إن قرأت لبعضهم يقول لجاءوا بأفضل من القرآن الكريم. فهذا مذهب عقدي هم اعتقدوه، فلما جاءوا إلى القرآن الكريم أرادوا أن يحملوا هذا القرآن وهذا التفسير على معنى العقيد، ولا شك أن هذا باطل طبعا، لكن هذا موجود في كتب التفسير، وتجدون في بعض كتب التفسير مثلا تفاسير للخوارج الذين يرون تكفير صاحب الكبيرة ولديهم يعني عقائد ولديهم أصول يعتقدونها، وبالتالي عندما يأتي هذا المفسر وهو يعتقد هذه العقيدة يحمل معاني القرآن الكريم على هذا المعنى، فهذا يعني موجود في كتب التفسير وهذا من آثار عقيدة المؤلف. لكن إذا كان المؤلف ممن يعظم النصوص الشرعية في القرآن الكريم، لأن آيات ظاهرة في القرآن الكريم، على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما، هذه آية واضحة في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء ولم يزل متكلما سبحانه وتعالى، وهذه الآية الصريحة في أنه كلم الله موسى تكليما يعني، والعلماء اللغة يقولون أن التأكيد هنا بالمصدر كلمه تكليما إشارة إلى أنه كلام حقيقي، بل إن الذين يقولون بالمجاز يرون أن هذه الآية على حقيقتها، لأن التأكيد هنا ينفي عنها أن تكون المقصود أن يكون مقصود بها المعنى المجازي وإنما المقصود بها المعنى الحقيقي، فالذين ينسجمون مع هذا المنهج اللغوي يقولون هذا واضح أنها حقيقة وأن هذه صفة أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، لكن الذين لا يؤمنون بهذا ويرون أن الله سبحانه وتعالى لا يتكلم مثل الجهمية ومن وافقهم يحرفون هذه الآيات، فيقولون مثلا وكلم الله موسى تكليما، التكليم هنا هو الجرح ويلجؤون إلى اللغة، فيقولون أن الكلم في اللغة هو الجرح، ليس كذلك. كلمته بمعنى جرحته. طيب كيف تجي الآية؟ قال وكلم الله موسى تكليما، يعني جرحه بمخالب الحكمة. يا سلام، شفتوا التحريف؟ تحريف هذا لا علاقة له باللغة ولا علاقة له بالتفسير، لكن هي لأنهم اعتقدوا مذهبا باطلا فحملوا عليه معاني القرآن الكريم. وهذا شأن كل من يعتقد مذهبا باطلا ثم يأتي إلى آيات القرآن الكريم فيحملها على هذه المعاني الباطلة. ولذلك تلاحظون في تفاسير الباطنية مثلا أو تفاسير الصوفية الذين يعني المغرقين في التصوف، أو إلى تفاسير الأشاعرة مثلا مثل تفسير الشيخ البيضاوي هنا الذي معنا، فإنكم تجدون في مواضع كثيرة يضطرون إلى تأويل الآية بما يتناسب مع أصول المعتقد الذي يعتقده، في حين أن المذهب الصحيح الذي ينبغي أن يكون مع أي كلام هو أن يفهم الكلام كما هو وكما ينبغي أن يفهم على أصول فهم الكلام. ونحن لأننا نفعل ذلك ننسجم مع الأحاديث وننسجم مع الآيات نفسها ولا يقع عندنا تعارض، لكن الذي يدخل بتصورات مسبقة فإنه يضطر إلى تحريف هنا وتبديل هنا وتسوية هنا فيقع التناقض. ولذلك عندما تقول مثلا على سبيل المثال في نفي الصفات التي تنفيها عن الله سبحانه وتعالى، فتقول الرحمن على العرش استوى، قالوا لا، ليس معنى استوى بمعنى على وثبت واستقر وقصد، وإنما المقصود استولى. لماذا؟ قالوا لأن إذا قلنا استوى فإننا نشبهه بالمخلوقات، لأنه لا يستوي على المكان المرتفع أو المنبسط إلا المخلوقات، ففروا من هذا الأمر وهو التشبيه فوقعوا في تشبيه بالمعدومات. فلذلك الذي يعني يؤول الكلام ويحرفه عن وجهه وعن دلالته يقع في مطبات كثيرة، هو يفر من شيء فيقع في شيء آخر. لذلك ليس هناك أفضل من المنهج الذي سار عليه السلف رحمهم الله وأثبتوه، وكانوا يتوقفون عند هذه النصوص ويثبتونها ويقولون الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه متكلم، نحن نثبت له هذه الصفة، ووصف نفسه بأنه استوى على العرش، نثبت له هذه الصفة، ولكننا لا نشبهها بخلقه ولا نكيفها ولا نعطلها أيضا ولا نمثلها بخلقه، فنثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تبديل ولا تعطيل. ونتوقف عند هذا أيها الإخوة ونكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.